مع شريف الثاني.
يقول الحسن البصري: إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه العبرة فيردها، فإن لم يستطع أن يرد العبرة يعني البكاء قام من المجلس سريعا حتى لا يراه الناس. إخلاص واقعة أغرب من الخيال. محمد بن واسع العابد الزاهد الرقيق يقول: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد دل ما تحت خده من دموعه من خشية ربه لا تعلم به امرأته. عجيب، من يفعل هذا؟ قد دل ما تحت خده من دموعه من خشية ربه لا تعلم به امرأته. ثم يقول: ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر به من بجواره. يعني حتى في الصلاة البكاء في السر. ليه؟ لأن البكاء طالع من القلب. ممكن تلاقي في صلاة التراويح الأيام دي يقول آه يبقى ناخد آه والعلة تجمع. ليه؟ أصل البكاء من اللسان، إنما البكاء اللي من القلب تلاقي الدموع تتساقط وتاتي تاتي النفس. والغريب انك تجد بعض الناس في رمضان يصلي التراويح ويبكي مع الناس ويبكي، وبعد رمضان اذا صلى القيامة في بيته لا يبكي، تحجرت عين. ليه؟ اصل كان بيبكي حيث يراه الناس، انما دلوقتي من لا يشوفه. والاسوأ منه ان رجلا كان يصلي مع الناس التراويح فيبكي ويتضرع، فإذا انتهى رمضان ترك البكاء بل وترك القيام أيضا. والأسوأ منهما رجل كان يصلي في رمضان يصلي الصلوات في جماعة والتراويح ويبكي ويخشى مع الناس، فلما انتهى رمضان ترك البكاء وترك القيام وتكاسل عن صلاة الفجر أيضا، يصلي مرة ويترك مرة. ومن ترك صلاة الفجر مرات متعددة فقد مات قلبه. عزوه عزوه، قلوا أحسن الله عزاءك في مصيبتك. أي واحد جارك تخلف مرتين ثلاثة عن صلاة الفجر اتصل عليه وقل له أنا لم أتصل مهنئا ولا مسلما، وإنما اتصلت معزيا، فقد علمت أن قلبك قد مات، أحسن الله عزاءك في قلبك، وأسأل الله أن يحيي لك قلبك. رؤيا منامية. سفيان بن عيينة قال: سفيان أصابتني يوم رقة في قلبي فبكيت وبكيت، فقلت في نفسي لو كان معي بعض أصحابنا لرق معي وبكى كما بكيت. يحب الخير لإخواني أن تقطع قلوبهم كما قشر. قال: فغفرت يعني نمت، فرأيت في النوم رؤيا، أتاني آت في المنام فرفسني برجله وقال: يا سفيان قم فخذ أجرك ممن أحببت أن يراك وأنت تبكي. سبحان الله، كان الله يذكرهم شيئا فشيئا لأنهم كانوا ناس صالحين. إنما احنا الواحد يعمل الذنوب والمعاصي ولا في تذكرة ولا شيء. نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن المبارك يقول عنه القاسم بن محمد: كنت أقول في نفسي لما اشتهر ابن المبارك بين الناس بخشوعه وخضوعه وعبادته، إن كان يصلي إلا لنصلي، وإن كان يصوم إلا لنصوم، وإن كان يحج إلا لنحج، وإن كان يتصدق إلا لنتصدق، وإن كان يجاهد إلا لنجاهد، فبماذا خذل علي؟ قال: فبينما نحن في سفر ونحن جالسون انقطع السراج، فقام رجل لإصلاح السراج فانتظر قليلا ثم عاد، فلما جاء بالسراج نظرت إلى وجه ابن المبارك فرأيت وجهه ولحيته مبللتين بالدموع، فقلت: بذلك فضل علينا، لعله لما أظلم الجو تذكر ظلمة القبر فبكى لأنه رقيق القلب. اللهم رقق قلوبنا وخشع نفوسنا وأذر من خشيتك دمع عيوننا. محمد بن أسلم الطوسي يقول عنه خادمه كان يفعل شيئا غريبا لا أعرفه. قالوا ما هو؟ قال كان يأخذ كوزا من ماء ويدخل داخل البيت ولا أدري ماذا يصنع، يفعل ذلك كل ليلة. وفي يوم سمعت من وراء الجدار طفلا يبكي، فقلت لأمه أبكيه؟ قالت والله ما منعنا عنه شيئا وإنما يسمع أباه يبكي فيحاكيه. قلت ولم يبكي؟ قالت إن الشيخ يدخل هذه الغرفة الداخلية فيصلي ويتضرع ويبكي حتى إذا أراد أن يخرج للناس توضأ وغسل وجهه بهذا الكوز من الماء حتى لا يرى الناس أثر البكاء في وجهه. إخلاص، الإخلاص في العلم. يقول الشافعي رحمه الله وددت لو أن الناس كلهم تعلموا علمي هذا ولم ينسب إلي حرف واحد منه. صدق وإخلاص. هشام الدستوائي، من هو هشام هذا؟ شيخ من مشايخ البخاري. هشام الدستوائي كان عالما جليلا عابدا زاهدا، يطلب العلم من 50 سنة يقول كلمة وقفت أمامها حيران. قلت إذا كان هشام هكذا فكيف بنا نحن؟ يقول هشام الدستوائي رحمه الله منذ 50 سنة وأنا أطلب الحديث، يعني يطلب العلم ويعلمه، ما أستطيع أن أقول إني خرجت خلالها يوما واحدا أطلب الحديث ابتغاء مرضات الله. شوف اتهام النفس بالتقصير. ما أستطيع أن أقول إني خرجت فيها يوما واحدا أطلب الحديث لله. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء معلقا على هذه الواقعة والله ولا أنا حتى الذهب. ما لنا رحبه؟ اللهم إنا نسألك السلامة والعافية، اللهم أصلح لنا قلوبنا وأصلح لنا نوايانا. أبو الحسن الماوردي شيخ الشافعية في زمانه كان فقيها جليلا. يكفيك أن تعرف أنه ألف كتاب الحاوي 18 مجلد، والمجلد 19 سهال في شرح مختصر المزني في فقه الشافعي. أبو الحسن الماوردي لا يعلم أحد بتصانيفه، وقبل موته قال لرجل يثق فيه تعالى ثم ساره بشيء. بعد موته أصبح الرجل قال له له وكان بقول لك إيه؟ قال له قال لي أبو الحسن الماوردي لقد صنفت تصانيفا ووضعتها في مكان لا يعرفه أحد في المكان الفلاني، فإذا أنا كنت في النزع الأخير يعني في سكرات الموت فضع يدك في يدي، فإذا قبضت على يدك عند الموت فاعلم أن نيتي فيها لم تكن خالصة وأن الله لم يقبلها مني، فإذا مت فخذها جميعا وارمي بها في دجلة يعني في نار دجلة ولا تقبل بها أحد، وإذا بسطت يدي في يدك فاعلم أن الله تقبلها مني فانشرها بين الناس. قال الرجل فلما حضره الوفاة جئت إليه فوضعت يدي في يده والناس لا يدرون لماذا، أنتظر أن يقبل على يدي، فإذا به في النزع الأخير يبسط يده بسطا فعلمت أن الله تقبل منه علمه فنشرتها بين الناس. خامسا خطر الرياء على الفرد والمجتمع. أولا الرياء أخطر على المسلمين من الدجال، فقد روى ابن ماجة وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. فقال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ثانيا الرياء أشد فتكا بالقلب من الذئب الجائع بالغنم، فقد روى الترمذي وصححه الألباني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا فعل الطاعات أو أعمال الدين يريد بها الشرف والمال فقد دخل الرياء إلى قلبه فأفسد عمله. ثالثا: الرياء يحبط العمل. ففي صحيح مسلم يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وعند الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة نادى منادي: من كان عمل عملا أشرك فيه مع الله أحدا فليطلب ثوابه من غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رابعا: الرياء قد يقلب الطاعة إلى معصية. ففي صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد ومتصدق، عفوا، قارئ ومجاهد ومتصدق. قارئ يعني عالي، فيقول الله له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمته، وقرأت القرآن فيك وقرأته. فيقال: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد فيه. ثم يؤمر به إلى جهنم. والثالث: مقاتل، مجاهد، فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى جهنم. والثالث: متصدق، يقول: يا ربي تصدقت فيك. فيقال: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل تصدقت ليقال جواد كريم. ثم يؤمر به إلى النار. فهذه الطاعات الثلاثة: العلم والجهاد والصدقة من أعظم الطاعات، وانقلبت إلى معاصي بالنية السيئة والعياذ بالله. خامسا: الرياء يسبب الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. سادسا: الرياء سبب مرض القلب. فقد قال الله عز وجل في صفات المنافقين المرائين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة، لأن الرياء قد يدخل إلى القلب فلا يشعر به العبد. الرياء 11 نوعا. النوع الأول: أن يكون مراد العبد وقصده غير الله عز وجل، فيفعل الطاعة لا يريد بها أجرا ولا ثوابا، كمن يحج فقط ليقال حاج، ويبني مسجدا فقط ليقال بنى مسجدا، ويكتب عليه بناه المحسن فلان ابن فلان، وهكذا. والأسوأ من ذلك: من فعل طاعة ليتوصل إلى مطلوب دنيوي. رجل مرشح لمجلس الشعب يذهب إلى قرية من القرى ويجي في المسجد يوم الجمعة ويقول: 1000 جنيه للمسجد يا جماعة. هذه صدقة ينبغي أن تكون لله، ولكن قل أخوكم ما تنسوش تنتخبون إن شاء الله. إن شاء الله هذا الرجل دفع 1000 جنيه لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ورغم ذلك يبقى الضرر، يبقى خسر الدنيا والآخرة. فنحن نقول: أخي إذا تصدقت تصدق لله. النوع الثاني من أنواع الرياء: أن يدخل العبد في العبادة لله، ولكن أثناء العبادة يطلع الناس على عبادته فيحسنها ويزينها في نظره. لأن الرياء لم يدخل في أصل العمل، دخل في أثناء العمل. كرجل جاء من بيته يصلي لله، دخل يصلي ركعتين، فبينما الناس ينظرون إليه فبدأ يحسن العبادة، بدأ المكان يسبح وهو ساجد 5 تسبيحات خلاهم 15 تسبيحة لكي يقول الناس مطمئن خاشعا خاضعا. وهذا هو شرك السرائر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن خزيمة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وشرك السرائر. قالوا وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. النوع الثالث من أنواع الرياء أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله، ده مخلص ولا مرائي؟ مخلص أو مخلص، ولكن اطلع الناس على عبادته، علموا انه بيقيم الليل، او علم الناس انه حافظ القران والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعالم كبير، او علم الناس انه بنى 20 مسجدا، او كفل 10,000 يتيما، 10,000 يتيم، فعلم الناس بعبادته فاثنى الناس عليه، بدا يثنوا فيما بينهم وبين بعض، فعلم بثناء الناس عليه فسكن قلبه الى مدحهم وتمنى زيادة ثنائهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. النوع الرابع من انواع الرياء الرياء البدني، كمن يظهر اضطرار اللون وشحوب الوجه ليري الناس انه عابد زاهد، وكمن يخفض صوته ويصعق رأسه ليقول الناس خاشع خاضع، هذا رياء البدن. النوع الخامس رياء الزي واللباس، كمن يلبس لباس الزهاد ليقال زاهد، ومن يلبس لباس العلماء ليقال عالم وليس كذلك. وهذا واضح في مجتمعنا، تلاقي رجل صوفي لا يعرف شيئا، عاوز الناس تحترم، ماذا يصنع؟ يروح يشتري عمة وكفولة من بتوع الأزهرية ويلبس العمة الحمراء والكفولة ويمشي في الشوارع كأنه عالم خريج أزهر كبير أو دكتور في الأزهر. إذا جلس في مجلس فرأوا هذا الزي ويتحقق عن الشيخ صلي فينا إيمان، يجي واحد عاوز يسأل سؤال يقول اسأل عم الشيخ وهو لا يعرف الألف من سر الدور، لا يعرف شيئا، وإنما لبس لباس العلماء رياء وسمعة. طيب لو واحد أزهري يلبس لباس العلماء، يلبس دراج الأزهري وعنده في الأوقاف لازم يلبس العمة والكفوف لباس رسمي فلا بأس عليه ولا غبار عليه، لكن الآخر الذي يتشبه بهؤلاء وليس منهم فهذا لباس الرياء. النوع السادس من الرياء، خلي بالك من النوع السادس إيه، وصلى على الرسول. رياء القول والمنطق، ايه ده رياء القول؟ يعني شاب يعمد الى 5 مسائل فيحفظها من مسائل العلم الكبار ويحفظ اقوال العلماء فيها وادلتها، فاذا ما جلس في مجلس اراد ان يعرف الناس علمه فافتتح مسألة من هذه المسائل ثم يذكر اقوال هؤلاء العلماء واقوال هؤلاء العلماء وأدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق ورد هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء ويرجح، فيقول الناس ما شاء الله ملم بأقوال العلماء واختلاف الفقهاء، وإذا جلس في مجلس آخر افتتح مسألة من 5 مسائل وهكذا. وإذا ما تخطيت هذه المسائل 5 وسألته في أسفل أمور الدين التي ينبغي أن لا يجهلها صغار الطلبة في الابتدائية والإعدادية زي أركان الصلاة 14 ونواقض الوضوء 6 ومبطلات الصلاة 8 ومبطلات الصيام 8، الأشياء البسيطة دي كلها لا يعرف فيها شيء، وإنما يجيد مسائل كبار ليري الناس أنه عالم، فهذا رياء القول. ويسلمه أيضا واحد يسأل عما تشفر هو عارف، هو عارف الجواب، طب لما تعرف تسأل ليه؟ عاوز يعرف أنت عارف ولا لا، هو مسألة عرفها وسمحها تعاوز يختبرك يعني. يقول لك طاف يا عم الشيخ كان عندنا معزة وماتت وسابك عيالها ورضعهم الكلب نعمل فيها ايه؟ يا سلام يضمد السؤال إنسان مسأل شمر يعمل فيها هو عجبه سألته وسمعه من واحد وعارف انت هو عارف بس عاوز يعرف انت عارف ولا تقوم تقول له يقول لك لا بس انا سمعت تقوله كذا 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 طب لما انت سمعت وعارف بتسأل ليه او تعرفنا انك عارف يعني هذا رياء نعمل فيها ايه قال ابن عباس صحبة ثلاثة اشهر تاكل حتى يتغير لحمك انتهت القبيل. طيب النوع السابع من الرياء رياء العمل وهو كمن يطيل في الصلاة ليقال خاشع ويحج ليقال حج فلان ويبني مسجدا ليقال فلان بنى مسجدا. طبعا النوع ده لا يشتبع عليه بالنوع الاول. النوع الاول اراد وجه الناس فقط انما النوع ده اراد الاجر وجه الناس يعني طلع يحج عشان ربنا يغفر له ذنوبه وعشان يقولوا له حج فلان الاثنين مع بعض بنى مسجد عاوز الاجر والثواب ربنا يبني له بيتا في الجنه وفرصه يعني عشان ايه الناس يقولوا كذب. فاختلطت نيتان نية إرادة الله عز وجل وإرادة الناس والله يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فرصته وشركه ما ليش حاجة. النوع الثامن من أنواع الرياء الرياء بالأصحاب والزائرين. إزاي يعني كرجل يتكلف أن يزوره عالم في بيته لكي يجلس في المجالس يقول ضرن العالم فلان ضرن الشيخ فلان ضرن الداعية فلان رياء لا يريد إكرام العالم ولا التقرب إلى الله بإكرام الضيف لا. وكمن يزور العلماء يروح يزور الشيخ فلان المشهور والشيخ علام المشهور لا ليلتمس من علمه ولا ليقتبس من هديه وسمته وإنما يريد أن يشهر بنفسه في المجالس أنا كنت مع الشيخ فلان وزرت الشيخ علان فهذا رياء أيضا في الأصحاب والزهير. النوع التاسع من أنواع الرياء الرياء بذم النفس كمن يكثر ذم نفسه عند الناس كل ما يقول والله احنا مقصرين والله احنا مفرطين خالص يا سلام ربنا يرحمنا ده الواحد يدوبك بيصوم يوم ويفطر يوم يعني نعمل ايه الواحد ما بيدرس غير ثلاث اجزاء في اليوم احنا مساكين هنعمل ايه يعني الواحد ما بيتصدق غير بتاع 4000 جنيه في السنه. ذم النفس امام الناس نوع من انواع الرياء وادق منه من يطلب مدح الناس له. طبعا بذم نفسه بذم نفسه عشان تقول يا سلام ده متواضع طب ما تذم نفسك بينك وبين ربنا طب ما تذم بالليل وتقول يا رب انا مقصر انا مذنب اغفر لي وارحم ما بيحصلش الكلام ده ما بيحصلش بس قدام الناس تقول انا والله هنعمل ايه ربنا يرحمنا. وادق منه من يطلب مدح الناس له اطلع احد الاخوه راح قريه او مدينة خطب خطبة فاعجبت الناس فقوم ينزل يقول لهم ايه رأيك في الخطبة عشان يقولوا لي والله ده خطبة جميلة ما شاء الله تبارك الله. طيب يا حبيبي اهم هيمدحوك ويثنوا عليك اخذت اجرك في الدنيا وقد قيل وفي الاخرة لا حسنة لك. واحد ثاني الشيطان لو قال له قول لهم ايه رأيك في الخطبة يعني هيكشفها من هيكشف لعبة الشيطان فماذا يصنع يقوم يقول ايه ايه رأيك في الخطبة يعني لو فيها اخطاء او المحاضرة فيها اخطاء ممكن اصححها او اصلحها. على طب الناس هتقول لي والله تقول لا والله ده حلو خالص حتى لو وحش هتقول ايه ده حلو خالص. امال الناس يعني هتقول ايه والله مطلع على قلبه ويعلم منه انه لا يريد ان يسمع ذما ولا نقدا هو يريد ان يسمع مدحا وثناء. لكن ما فيش مانع انك تاخد واحد كده صادق عالم اعلم منك على جنب وتقول له رأيك فضلت شيخ في الخطبة او في المحاضرة يقول لك اه صلح الحته دي واعمل الحته دي والحديث ده ضعيف يقول لك انت تستفيد انما تقول للناس ايه رايك وهيقولوا حلو ما هيقولوا يعني هيقولوا والله ده وحش ابدا حتى لو كان ايه بالله. ولذلك يروى قصه طرفه بس ما اظنها حدثت يعني صلوا على رسول الله. قصه ذكرها لنا احد الشباب الازهريين يقول خطيب كان يذهب إلى قرية وهو ليس من أهل الخطاب لكن يطلع يخطب عاوز فكان يذهب إلى قرية فيخطب بعد ما ينزل يلاقي الناس تشوح في وجهه في أيديها وتعطيه ظهورها ولا حد يعجم عليه ويقول لك عاد غدا معانا. فأخذ بل يرمونه بالأحذية وهو ماشي فقال له صديق له تعال شوف الموضوع انا بروح اخطب للناس خطبه ممتازه وجميله والناس بترميني بالاحذيه وانا ماشي. قال لما شفت الموضوع فراح راح يحضر معاه الخطبه وطلع صاحبنا يخطب بعد ما نزل الناس عملت نفس الحركه. فقلنا زميله ايه اللي حصل؟ قال له شوف والله لولا ان انا جاي معاك كنت اول واحد اضربك بالبلط. قال له ليه؟ انا عاوز اعرف. قال له شوف اولا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يمت في حادث متشرك. نمره اثنين جلسه للاستراحه لراحه الخطيب مش عشان تولع فيها الجار. نمره ثلاثه لما تخلص الخطبه تنزل من على الدرج للشركه بالترزير وتنزل. ما اظن ان هذا يحدث ولكن يعني على سبيل الفرق والترويح عن الناس. النوع العاشر من انواع الرياء محبه توقير الناس له. رجل يفعل طاعات في السر يقيم الليل ويقرا القران ويتصدق ولا يريد ان يطلع احد على عباداته، لكن اذا قابل الناس احب ان يوقره الناس. حدد نفسه كده الناس يعني يحترموه ويسلموا عليه ويقدموه في المجالس ويجعلوه في حضور المجالس لانه يعني عابد ذلك. وهذه المحبه رياء، كانه يطلب على طاعاته اجرا من الناس وهو التوقير والاحترام. النوع الحادي عشر والاخير الرياء بان يجعل الاخلاص مطلوبا الى امر اخر غير الله. ازاي يخلص ويريد غير الله؟ في الحقيقة أنا وقفت أمام هذا النوع من الرياء متحيرا. كيف؟ لا أستطيع أن أفهمه حتى قرأت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال حكي أن أبا حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، كان رجلا صوفيا وفي آخر حياته عاد إلى السنة وترك التصوف ومات وصلاة البخاري على صدره رحمه الله. وكان من المحاسبين لأنفسه، يعني في مرة كان يحاسب نفسه ظل 12 سنة قاعد في منارة مسجد يأكل من حلال ولا يتكلم مع الناس إلا بالصدق والصلاح وما فيه مصلحة دين أو دنيا. رجل كان محاسب نفسه. فيقول ابن تيمية حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. قال أبو حامد فأخلصت لله 40 يوما فما تفجر شيء. قال فسألت بعض العارفين أنا أخلصت 40 يوم ولم يتفجر شيء. قال لأنك أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. واعلم أخي المسلم أنك قد تعمل العمل مخلصا تريد به وجه الله ولا تريد أن يطلع عليه أحد فيضحك عليك الشيطان فترائي به بعد 10 سنين. إزاي؟ صل على رسول الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها وبعد 10 سنين بينما هو جالس مع الناس يتذاكرون الصدقات. لو الواحد عنده معاه 100 جنيه يأكل كل فقير 20 20 20 أو عنده 5000 جنيه أو يصلح الفقر يدوم لخمسة فقراء ولا يدوم لفقير واحد يبني بهم مشروع عشان الفقير ده ينغني. فاختلف الناس هم جالسين فقال آه والله ده أنا كان معايا 10000 جنيه في يوم من الأيام وكان في واحد مسكين فقير جات له الصدقة أعطتهم له محدش عالم به من يومها بنى مشروع وبقى غني وبقى يتصدق والحمد لله. ينهر أبيض 10 سنين ولا يعلم بصدقتك أحد. كعدلك الشيطان بعد كعدلك وابتعد ورفعته من ديوان السر إلى ديوان العلانية. ترأي بعد 10 سنين خلي بالك الشيطان بكعدلك، خلي بالك الشيطان وقف لك بالمرصاد، انتبه يا عبد الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اللهم قنا مكائد الشيطان. سابعا كيف تكون مخلصا؟ تكون مخلصا ب 12 امر. الامر الاول ان تلم بانواع الرياء واسبابه ودوافعه وتجتهد في قطعها. ثانيا معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. إن العبد إذا عرف أن الله رقيب وآمن بهذا الاسم إيمانا يقينا فعلم أن الله مراقبه يعلم خطرات نفسه وخلجات صبره، فإذا تطرق الرياء إلى قلبه دفعه وصبه لأن الله يراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا علم العبد الذي يرائي ليطلب المنزلة في قلوب الناس، إذا علم أن الله هو النافع الضار المعز المذل القابض الباسط، يعني ممكن يقبض الرزق عنك فيقفل فتفتقر، ممكن يبسط الرزق لك فتنغني، القابض الباسط الخافض الرافع المحيي المميت، فلا يطلب منزلة في قلوب الناس ولا مالا من أجل رياء الناس، وإنما يطلب المنزلة عند رب الناس تبارك وتعالى، معرفة الله بأسمائه وصفاته. ثالثا، معرفة ما أعده الله للمخلصين. إذا علمت ما أعده الله للمخلصين في الجنة مما ذكرناه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اجتهدت في دفع الرياء وأن تكون من المخلصين. رابعا، معرفة ما أعده الله للمرائين. إذا أيقنت بما أعده الله للمرائين من العذاب المهين دفعت عنك الرياء، لأنك تعلم أن الرياء يحبط العمل وأنت لا تريد أن تسعد نفسك ولا تجد أجرا ولا ثوابا. خامسا، عدم الفرح بمدح الناس أو الحزن بذمه. ودي مسألة صعبة يا جماعة، صعبة جدا جدا، مهما نحاول نقول برضو اللي يمدحك يعني تنبسط برضو، واللي يقول لك والله انت مش عارف حاجه وانت مش عارف برضه، يعني حتى لو تملكت نفسك قدام الناس هتلاقي نفسك برضه زعلان، صح ولا لا؟ ما يلا نصارح انفسنا، صح ولا لا؟ المساله دي لازم نطهر قلوبنا منها. عدم الفرح بمدح الناس او الحزن من ذمه. اعلم يا عبد الله أن مدح الناس لا ينفعك إن كنت عند الله مذموما، وأن ذمهم لا يضرك إن كنت عند الله ممدوحا. لو ربنا كتبك من أهل الجنة والناس كلها بتقول عليك عاصي ومذنب، هل هذا يضرك شيء؟ كلا، لا يضرك شيئا، والعكس كذلك. ولذلك مشى مالك بن دينار العابد الزاهد الورع التقي، مشى يوما فقالت له امرأة يا مرائي، فقال لها ما عرفني غيرك. كل الناس بيقولوا لي يا زاهد يا عم الشيخ بركتك يا عم الشيخ، مش عارفين حاجة، انت اللي عرفتني صح، ما عرفني غيرك. انظر الى محاسبة النفس. طيب، اذا مدحك احد في وجهك ماذا تقول؟ لو واحد قال لك جزاك الله يا عم الشيخ، جزاك الله خيرا على المحاضرة الجميلة دي، او واحد قال لك ما شاء الله يا عم الشيخ انت بتعمل خير كتير، او واحد قال لك جزاك الله خير على المسجد اللي انت بنيته ده، ماذا تصنع؟ تقول كما كان يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه، كان اذا مدح في وجهه قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. ثالثا، لا تتحدث عن نفسك ولا تنقل مدح الناس إليك. مدح الناس لك، لا تتحدث عن نفسك ولا تنقل مدح الناس لك. إن الحديث عن الإنجازات وعما أحدثه الإنسان من مؤلفات وأشياء أو من خطب ومحاضرات أو من كفالة أيتام أو من بناء مساجد أو إلى آخره، مدخل عظيم من مداخل الرياء. وأعظم منه أن تنقل مدح الناس فيه. يقول والله فلان قال عني كذا وفلان قال عني كذا. لا يا أخي، ينبغي أن تتواضع لله عز وجل. ثانيا التعود على إحصاء الطاعات، حاول أنك تخفي الصدقة، حاول أن تصلي بالليل ولا تخبر أحد، حاول أن تصوم ولا تخبر أحدا، واستحضر عند ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي يعني الذي لا يعرفه. ثامنا تذكر الموت والرحيل عن الدنيا. انت بتعمل الرياء ده ليه؟ لماذا ترى الناس لكي يمدحوك كل هؤلاء الناس سيموتون؟ فماذا ينفعك مدحهم؟ بل انت ايضا انت ستموت وترحل عن الدنيا، ويوم تموت انتبه تغفل عن الدنيا بالكلية. واحد اما تقسم الاراضي لحظة من العيال ياكلوا بعض، وانا بعد ما اموت وانا في القبر اتأذى؟ لا والله يا حبيبي، انت في القبر ياكلوا بعض يموتوا بعض، الواد ياخذ العماره اللي تاخذ الارض، انت هناك في القبر سيبك منه، ولا انت تحس بيهم ولا تشعر بيهم، انت في الحق اما في نار تعذب والعياذ بالله وعذاب اليم من الاخره، او في جنه ونعيم مقيم. ماليش دعوه بالدنيا خالص. يبقى ما تحبش نفسك تقول والولد وقسم الاراضي ازاي والمراه موت وسيب الاراضي كما هي، وهم يقسمونها على الشرع، وان ظلم بعضهم بعضا يحاسبهم الله. انجو بنفسك. تذكر انك ستوضع في قبر مظلم ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا تستنير ظلمة القبر الا بنور الاخلاص والدعاء والصالحين. ولذلك قيل: لا تسل عن المرء وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يحتج. عاشرا قراءة أخبار العباد والزهاد والمخلصين. عاشرا قراءة أخبار العباد والزهاد والمخلصين، لأنك إذا قرأت أخبارهم تشبهت بهم وتأتيت بأعمالهم فوصلت إلى ما وصلوا إليه. تشبهوا بالكرام وإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وفي هذه النقطة قراءة أخبار العباد والزهاد والمخلصين نرشح لكم عدة كتب. الكتاب الأول صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله، والكتاب الثاني صيد الخاطر له أيضا، والكتاب الثالث الزهد لعبد الله بن المبارك، والكتاب الرابع نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء، والكتاب الخامس صور من حياة الصحابة للدكتور رأفت الباشا، والسادس صور من حياة التابعين. الحادي عشر الدعاء بأن يدفع الله عنك الرياء. روى الإمام أحمد بسند لا بأس له وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال رجل: يا رسول الله، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. الثاني عشر محاسبة النفس. إذا أردت أن تكون مخلصا فحاسب نفسك في ثلاثة مواضع. الموطن الأول تحاسب نفسك قبل العمل، والثاني أثناء العمل، والثالث بعد العمل. إذا أردت أن تصلي سل نفسك: لماذا تريد أن تصلي؟ إن كنت تريد أن تصلي لله فتقدم وسير على بركة الله. وإن كانت نفسك قد دخلتها بعض شبهات الرياء فكسر هذه الشبهات وحقق الإخلاص وادخل في العمل، وإياك أن ترتد عن العمل. أحد الصالحين قيل له: تعالى نحضر جنازة فلان. فوقف هنيه. إذا له: تعالى لما وقفت؟ قال انتظروا حتى استحضر النية. طبعا الحته دي اللي كاتب منا نسيها دلوقتي. يا فلان مات لا لازم نروح نحضر جنازته عشان اصل ابوه ابنه زميلنا وان ما رحناش هيعتب علينا. يبقى هو رايح لمين؟ لزميله. لكن تعالى نحضر جنازه فلان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حضر جنازه مسلم فصلى عليه عاد بقيراط من الاجر ومن ظل معها حتى تدفن عاد بقيراطين من الاجر كل قيراط مثل جبل احد. رواه البخاري. يبقى انت راجع عاوز تروح تاخد الجراطين ولا عشان ابو جميلك واخو جميلك وعم جميلك؟ لا انت تروح لجنازة الفقير وجنازة الغني، جنازة الغريب وجنازة القريب، من تعرفه ومن لا تعرفه، خلص النية. وبعد ما يروح الجنازة والجنازة كانت ثقيلة فابن الميت مش عارف فيقوم يجي ويخترق الصوف ويروح يسلم عليه، يعني جيت اهو خلي بالك، طب ماشي يا عم الحاج، خلاص متشكرين، انتهى. لا اذهب فاحضر الجنازة لله، تريد الأجر والثواب من الله، لا تريد مسحة. إذا تحاسب نفسك قبل العمل وتحاسب نفسك أثناء العمل. ممكن الإنسان يجي يصلي الظهر فأول ركعة إذا مخلص لله وثاني ركعة يدخل الرياء. ممكن الإنسان جاي يتصدق قال فرصة أنا ما فوتش أسبوع إلا لما أتصدق بصدقة، المسلم في ظل صدقته يوم القيامة، أما أجيب معايا جنيه عشان أتصدق به بعد الجمعة. فجي حطيته يطلع الجنيه لقى واحد يبص له فطلع 2 جنيه وتصدق ب2. يبقى الجنيه الاول هو فيه مخلص والثاني مالوش حال، الثاني رياء بس هياخد اجر برضه. الناس يقول والله الراجل ده متصدق، يا سلام والله الراجل ده كل جمعه بيتصدق. ما هو لازم ياخد اجره في الدنيا، ما ينحرمش لا في الدنيا لازم ياخد اجر. يبقى ده اثناء العمل. وتحاسب نفسك بعد العمل كما ذكرت لك، انت عملت عمل وانتهيت، لا تقول عملت ولا خليت ولا سويت، واجعله سرا بينك وبين الله. ثامنا واخيرا من اقوال المخلصين، قال ابو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: طوبى لمن صحت له خطوه واحده لا يريد بها الا الله تعالى. قيل لسهل بن عبد الله السكري: اي شيء اشد على النفس؟ قال الاخلاص. قيل لما؟ قال لانه ليس لها فيه نصيب. قال أبو العالية: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. قيل لحمدون بن أحمد: قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. قال الربيع بن قتيل: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. قال مجاهد: ان العبد اذا اقبل الى الله عز وجل بقلبه اقبل الله بقلوب المؤمنين اليه. قال الجليل: ان لله عبادا عقلوا فلما عقلوا عملوا، فلما عملوا اخلصوا، فاستدعاهم الاخلاص الى ابواب البر اجمع. قال ايوب السختياني: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. قال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب نفسك ولا تتعنى. قال يحيى بن معاذ: لا يصلح من شممت رائحة الرياسة من رأسه. وقال بعضهم: إني لأحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي ودخول الخلاء. يعني ينوي بكل ذلك التقرب إلى الله، يأكل لكي يتقوى على العباد، ويشرب لكي يتقوى على العباد، وينام ليستريح ليقل في قيام الليل أو يستريح لصلاة الفجر، فيكون نومه وأكله وشربه في ميزان حسناته. طب يروح الحمام ينوي إيه؟ ينوي يفرغ الفضلات لكي تصح نفسه فيتمكن من عبادة ربه. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. وقال عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تكفره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وكان الفضيل يحاسب نفسه ويقول لها: يا مسكين وأنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وبخيل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. قال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاقلين من طول العبادة. وقال أبو يزيد: لو صفى لي تهليلة واحدة طوال عمري ما باليت بعدها. وأخيرا سؤال يطرح نفسه: كثير من الشباب يقولون أنا بحفظ القرآن ويجي الشيطان يقول لي أنت مراهي، أنا أصلي ويأتيني الشيطان ويقول أنت مراهي، فكيف أدفع الرياء؟ صلي على رسول الله. اعلم يا عبد الله أن الناس في دفع الرياء على أربع مراتب. المرتبة الأولى إذا جاءه الشيطان وقال له أنت مرائي، جادل الشيطان وناقشه وقال له لا أنا لست مرائيا وأنا مخلص وإنت كذاب يشقاه وإنت مش عارف لي وأعوذ بالله من الشيطان وأقبل على الصلاة. فهذا الذي جادل الشيطان هنيهة يعني دقيقتين أو ثلاثة فرح الشيطان منه بهذه الدقائق إنه أخذ من العمل ثلاث دقائق. والمرتبة الثانية رجل جاءه الشيطان وقال أنت مرائي، فيقول لا لست مرائيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى، فيقوم اشتخذ منه نصف دقيقة ففرح بها. والثالث رجل جاءه الشيطان وقال أنت مرائي فلم يلتفت إليه وظل في عبادته. والآخر إذا جاءه الشيطان وقال أنت مرائي أسرع في العبادة وأتقنها وحسنها بزيادة وزاد في عبادته ترغيما لأنف الشيطان. ومثل الأربعة كحلقة علم عقدت وجاء أربعة لحضورها فأراد مبتدع أن يصدهم عنها. أول واحد المبتدع قال له أنت ده الشيخ ده ما بيفهمش أي حاجة، يقول لا ده بيفهم درج العالم وعارف، يقول لا عالم ولا غير، المهم فضل يتكلم معه ربع ساعة. ثم ذهب إلى حلقة العلم ففرح المبتدع بأنه عطله عن حلقة العلم كام؟ ربع ساعة. والثاني قال له الشيطان، قال له المبتدع أنت راح تعمل إيه؟ ده راجل ما بيفهمش حاجة ولا عالم ولا تعلم، قال له ابعد عني روح تعرف كل حد ومشي. ففرح بأنه خذ منه خمس دقائق، عطله خمس دقائق. والثالث قال له تعال تعال انت رايح فين، ده الراجل العالم ده ما بيفهمش حاجة، فلم يلتفت إليه ومشى على طول هو ماشي. الرابع أول ما شافه جرى وأسرع، أول ما شافه ده جرى وأسرع فأدرك ما لم يكن يدركه. قال العلماء فلو عاد المبتدع للأربعة مرة أخرى يروح لمين؟ يكلم الثلاثة اللي بيطمع فيهم، والرابع ما يروحلوش أبدا، لأن يقول لك أصلا أنا لو كلمته هيسرع فيدرك ما لا يمكن إدراكه. ولذلك جاء أحد العباد إلى عالم فقال له أنا أصلي فيأتيني الشيطان ويقول أنت تطيل في الصلاة رياء. فقال له العالم إذا جاءك الشيطان فقال لك ذلك فزدها طولا، زدها طولا ترغيما للشيطان، يعني لما تصلي كده الشيطان يقول لك أنت مراد أنت في الوقت بتطمئن في الصلاة رياء، قل له ماشي أنت كنت ناوي تسبح خمس مرات في الركوع وخمسة في السجود، تسبح عشرة في الركوع وعشرة في السجود، انت هتتصدق بخمسة دنيه والشيطان يقول لك يا عم هتصدق قدام الناس عشان يقول مش عارف ايه، قول له مات وتصدق بعشرة، يقوم انت جاي ماسك الخمسة دنيه عشان تصدق ثاني، الشيطان يقول لك حاجة لو قال لك هتصدق بعشرة يقول له لا 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 سيبه وتصدق بخمسة احسن. فخلي بالك من الشيطان عاوز يصدك عن العمل، انما واحد يقول ايه والله كان نفسي اخطب بس انا خايف من الرياء. ليه؟ الشيطان صدق عن العمل؟ لا، انا كان نفسي اتصدق بس خايف من الرياء. لا، تصدق عبد الله. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. اللهم نقي سرائرا، اللهم نقي سرائرا، اللهم نقي سرائرا وخلص اعمالنا، وخلص اعمالنا. اللهم خشع قلوبنا، خشع قلوبنا وأذر دمع عيوننا اللهم اجعلنا من المخبتين الخاشعين، اللهم اجعلنا من المخبتين الخاشعين، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما،
ولوجهك خالقا، واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين.
ترقبوا إصداراتنا الجديدة نداء الأقصى، أداء صلاح عباس.
كيف أشرح صدري للدنيا والقدس جريح معذب،
القدس جريح معذب.
كيف يطمئن قلبي لقلبي والقدس أثير مكبل،
القدس أثير مكبل.
أموت ويحيا القدس أبدا أبدا أبدا،
وأموت شهيدا لربي وولدي ولدا ولدا. كيف أنزانا
قد صلى بها هناك محمد،
صلى بها هناك محمد. كيف أنزانا
وهناك مؤمن مقيد،
هناك مؤمن مقيد،
هناك مؤمن مقيد،
هناك مؤمن مقيد، هناك مؤمن مقيد، هناك مؤمن مقيد.
فضل شهداءهم يا رب العالمين، اللهم ارحم أطفالهم يا رب العالمين، اللهم ارحم نساءهم يا رب العالمين، اللهم قل لهم معينا يوم قل المعين. آمين. اللهم قل لهم ناصر يوم قل الناصر يا رب العالمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.